والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 20 من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. بنا الدرس الماضي تفسير نهي الله تعالى المؤمنين أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. هذه من المحرمات فلا تحرموا. الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان لعلكم تفلحون. الخمر هو مادة الإسكار، ما خامر العقل بمعنى غطاه وستره، ما يزيل العقل يسمى خمرا، سواء كان شرابا أو حبوبا أو مسحوقا أو دخانا أو غيرها. كل ما يزيل العقل فإنه يعتبر خمرا، سواء كان مصنوع من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من سائر المواد الأخرى، لأن العبرة والمعول عليه هو ما يكون سببا في إزالة العقل، فكل ما أزال العقل يسمى خمرا. الميسر هو نوع من المعاملات التي كانت موجودة في الجاهلية، بحيث أن أحد الطرفين يكون رابحا والآخر ليس له نصيب، المعاملة ليس فيها إلا طرف واحد هو الذي استفاد منها، والطرف الآخر خسران 100%، والطرف الآخر رابح 100%. ومعاملة الإسلام مبنية على أن الإنسان لا يدفع الثمن إلا وهو قد حصل على ما يقابله، فإذا دفع الثمن ولم يأخذ مقابله شيئا فسمي ميسر، وهو القمار. فهذا موجود في هذا الزمن، وأن الإنسان يدفع مال يتحرى شيء لكنه لا يحصل له. الصور الموجودة يطلبه بعض المحلات التجارية أو غيرها أن تدخل في المسابقة بموجب أن تدفع رسوم حتى تدخل هذه المسابقة تدفع 10 ريالات تكتفل بسيارة أو سبائك ذهب أو أقل أو أكثر وقد لا تحصل شيء فهذا من جنس الميسر لأنك تدفع ثمن ولا تأخذ شيء أو تأخذ شيء كثير وانت ما دفعت ثمنه سيارة ب100,000 و50,000 انت دفعت 10 ريالات في سيارة تدفع 10 ريالات ها؟ ها؟ ليه حق تستحق هذه السيارة من جيوب الناس الذين دفعوا كل واحد منهم 10 وصاحب المحل التجاري عرض سيارة ب100,000 وأخذ من الجمهور 300,000 وضع في جيب 200 وقدم سيارة الواحد آخر 10 ريال وهؤلاء الجمهور الذين دفعوا على 10 10 10 ما أخذوا شيء ويلهثون حتى أنهم في الطرح الأسبوع القادم سيكون في سيارة ثانية فهذا ضرب من الميسر الذي حرمه الله بعض الألعاب وكان موجودا في الجاهلية لعبة أصبح فارسي اسمها النرد أو النردشير وهي من جنس الشطرنج ربما هي موجودة في هذا الاسم مسمى النرد أنه يلعب بها الأشخاص بمقابل من فاز منهم له كذا له 1,000 له 100 له أكثر أو أقل هذا المال الذي يؤخذ من أحد يأخذه أحد الطرفين من الآخر يسمى ميسرا ومنه لعبة الورق إذا كانت بنقود إذا كانت بقيمة وسائر الألعاب التي يعاوض عليها فهي داخلة في مسمى الميسر بحيث أن الإنسان يحصل على شيء من دون أن يدفع ثمنه أو يغرم مالا ولا يحصل على مقابله أما لو أن إنسانا عرض جوائز لمن يشتري منه ولا علاقة لها بالثمن الذي يدفع هذه تبرع منه ولا شيء فيها ولو أن صاحب المحل التجاري قال إنه وضع سيارات عنده أطروحة لمن يفوز بها من اشترى منه يأخذ كوبون وهو يبيع بسعر المثل لا يأخذ مقابل هذه القسائم أي شيء من المال ومن صادفه اختيار رقمه عند الفرد فإن هذه الجائزة له فهذا لا يدخل في مسمى الميسر لأن هذا ليس في مقابل شيء دفعته أنت إنما يعتبر هدية لك وأنت لم تدفع مقابله شيء وصاحب المحل الذي عرض هذه البضاعة إنما عرضها وتبرع بها من ماله ولم تؤخذ من مجموع المشترين بل كل إنسان اشترى بضاعته وأخذ دفع الثمن وأخذ البضاعة وحينئذ ما يأتيه بعد ذلك فهو زائد على ما دفعه من الثمن إن حصل عليها فبها ونعمت وإن لم يحصل فلم يخسر شيء ولم يغرم شيء فمثل هذا النوع لا يدخل في الميسر لكن المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمن أن بعض الناس يطرح كوبونات ساهم فيها لأجل أن يكون لك الحق في الدخول في المسابقة كما يقول فأنت تدفع مبلغا لأجل أن تدخل في هذه المسابقة. هذا النوع هو الذي دفعت ثمنا وقد تحصل على مقابل باهظ وقد لا تحصل على شيء. و999 بالألف لا يحصلون على شيء، وواحد بالألف هو الذي يحصل على هذا الشيء ونحو ذلك. فهذا النوع من أصناف الميسر الموجودة في زمننا. أما الأنصاب فهي ما ينصب للعبادة أو التبرك ونحو ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية الذين ينصبون الأصنام ويعتقدون فيها النفع أو الضر ويصرفون لها شيئا من العبادة. كله ما ينصب في بعض الأماكن يسمى تمثال ويعتقدون فيه أنه ينفع وأنه يعبر عن مقصودهم ومرادهم ونحو ذلك. وتعليق الصور اعتقادا لتعظيمها ونفعها ونحو ذلك من الأمور. وأما الأزلام فهي جمع زلم، وكان من عادة أهل الجاهلية أن أحدهم إذا أراد أن يعمل شيء استقسم بالأزلام، ويكون عنده كيس وعنده ثلاثة أعواد متساوية الشكل لا فرق بينها، فيكتب على واحد منها افعل ويكتب على الثاني لا تفعل ويكتب على والثالث لا يكتب عليه شيء، ثم توضع في هذا الكيس فينفض هذا الكيس ثم يدخل يده دون أن ينظر في الكيس ويخرج واحدا منها، إن خرج له افعل فإنه مشى في مشروعه، كان يريد الزواج أو يريد البناء أو يريد السفر أو أي أمر فإنه ينفذ ما هم به، وإن كان خرج عليه لا تفعل فإنه يتوقف ويترك هذا الموضوع. إن كان يريد خطبة امرأة تركها، كان يريد أن يسافر ترك السفر، إن كان يريد أن يدخل في مشروع ترك هذا المشروع. والثالث لن يكتب عليه شيء، إذا خرج الثالث معناه أنه يعيدها مرة ثانية، ينقضها ثانية ثم يعاود الكرة. استبدل الله تعالى المسلمين بصلاة الاستخارة، إذا أن إنسانا هم بأمر يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم إذا سلم قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في عجل أمري أو عجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه شرا لي في عاجل أمري أو أجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا بدل الاستقسام بالأزلام. الله تعالى يقول هذه الأربعة الخمس والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الرجس يعني النجس، معنى رجس يعني نجس. حينئذ لا يجوز للإنسان أن يتعاطى، فلا يتعاطى الخمر ولا يتعاطى الميسر ولا يتعاطى أنصار ولا يتعاطى من عمل الشيطان، أي أن هذه الأعمال الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما يزينها الشيطان ويحسنها لأهل الأهواء، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، الخطاب لمن؟ أول الآية قال من؟ يا أيها الذين آمنوا. فاجتنبوه يا أيها الذين آمنوا، ابتعدوا عن البعد كله، لا تقتربوا من الخمر، لا تقربوا الخمر ولا الميسر ولا الأنصاب ولا الأزلام لعلكم تفلحون، فإن قربتموها فلا تفلحوا. فالقرب من هذه الأشياء مناف للفلاح، والبعد عنها من أسباب الفلاح. ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الشيطان عدو، عدو لآدم وذريته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهو ماذا يريد؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم يا أيها الذين آمنوا، يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ليش؟ في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا سبب تزيين الشيطان للناس هذه الأمور. هو قتل الشيطان وهدفه المودة بين أولاد آدم ولا ضد ذلك؟ يريد العداوة، يريد العداوة بين الإخوة بسبب الخمر، بين الأب وابنه، بين الجار وجاره، بين الصاحب وصاحبه، بين المسلم وأخيه. الخمر أم الخبائث، والميسر أيضا مثلها. حتى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل عابد زاهد فقي يشتغل في العبادة متفرغ لها، فأرادت غاوية تذله وتذله، فأرسلت إليه خادمها وقالت له: إنا نريدك أن تحضر لشهادة، لأنه أحسن شخص في البلد من حيث الصلاح والثقة، يريد أن يشهد على أمر يتحمل الشهادة. فذهب، فلما دخل مع الباب الأول أغلق، ثم الباب الثاني أغلق، ثم الباب الثالث أغلق، ثم دخل على امرأة وضيئة وأغلق عليه وعليها الباب، فقالت: إنا لم ندعوك لشهادة، وإنما دعوناك لتفعل الفاحشة فيها أو أن تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الكأس من الخمر، فإن لم تفعل شيئا من ذلك قتلناك في هذا المكان. فنظر فإذا بالزنا فاحشة وساء سبيلا، يترتب عليه محاذير، وجود ولد لا ينسب لأبيه، واعتداء على فرج حرام، فأمر في القتل، فإذا هو اعتداء على نفس بريئة لا يجوز قتلها. ثم نظر في الخمر فقال: أشربها وأضر نفسي بعض الوقت، ثم أصحو وأسلم من هذه الورطة، فشرب الخمر طالبا السلامة من المصائب. فلما سكر قام وزنى بالمرأة وقتل الغلام، فهي أم الخبائث لأنها حولت الإنسان العاقل إلى مجنون. ولهذا لما سئل بعض الأعراب لما لا تذكر، قال كيف يسعى في جنون من عقل؟ الإنسان الذي أكرمه الله بالعقل وميزه على سائر البهائم كيف يترك هذه الفضيلة ويرضى لنفسه أن يكون أحط من البهائم؟ هذا كان رجس، وهو من الأعمال التي يستغلها الشيطان لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس وتوليد المشكلات. فقد يفجر الإنسان بمحارمه، وقد يعمل كل منكر من القول وزور، يقتل ويسرق ويعمل الفواحش، يعمل الكبائر، وهو الذي اختار هذا العمل. ولهذا فإن كل عمل يعمله السكران باختياره يؤاخذ عليه. لو طلق وهو سكران اعتبر طلاقه، لأنه هو الذي اختار السكر لم يكره عليه. وحينئذ فكل تصرفاته نافذة، لأن لو قلنا إنه يعذر بسبب زوال عقله بالسكر لكان كل إنسان يريد أن يعمل جريمة يسكر ثم ينفذ ما يريد ويقول أنا آسف كنت سكران لا مؤاخذ، بل أنت مؤاخذ. أما من أكره على السكر كما لو صب في حلق الإنسان خمرا أو غش به في طعام ولم يعلم به حتى سكر فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر من عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وساقيها وشاربها. السكران واحد وتسعة كلهم لعنوا معه لأنهم أيدي مساعدة لوجود هذا السكران، فاستحق هؤلاء كلهم اللعن لأنهم ساعدوا على وجود هذه الجريمة. كأن الإنسان يزرع العنب من أجل أن يبيعه على مصانع الخمر فهو ملعون، وجاره يزرع العنب لأجل أن يبيعها للناس ليأكلوها هو مثاب ومأجور. والعمل واحد لكن هذا خصص عنبه لبيع على الخمارين، والآخر باعه على الناس ليأكلوه من الطيبات. ولهذا فقد جعل الله تعالى حدا للسكر، وأن يجلد 80 جلدة. وكان فيما أول في أول ما شرع 40، ثم زاده الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى 80 لقول علي رضي الله عنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري حد القتل. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يشارك في تسهيل وصول الخمر إلى السكران بأي وسيلة كانت، ولو كان ذلك بحمله في سيارته من المستودع إلى الدكان، أو يكون إنسان يبيعه في بقالته، أو يكون إنسان يقدمه للزباين أو في المطعم أو غيرها، بكل هذه الأعمال يعتبر صاحبها أحد المدعونين بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الخمر ما وجد في هذا الزمن من المخدرات، بل هي أشد ضررا لأنها آثارها لا تنتهي بزوال السكر، بل تبقى آثارها بعد ذلك زمنا وتسبب للإنسان أمراضا أخرى في عقله وبدنه. فلا يجوز تعاطيها ولا ترويجها، ولهذا كانت عقوبة المروج التي توصل إليها علماء هذه البلاد وفقهم الله هي الإعدام، هي القتل، لأن مروج المخدرات من المفسدين في الأرض بهذا الترويج. ولهذا تسمعون بين حين وآخر تنفيذ حكم القتل لأحد المروجين الذين حربوا أو باعوا أو سوقوا هذه المواد الخبيثة. من الأمور المحرمة التي تقترن بالخمر من وجه وإن كانت أقل منه ضررا وإثما، إلا أنها من جنس المواد المحرمة التي تؤثر على العقل والذهن، مادة التبغ الذي يتعاطى على شكل دخان، وهذه المادة سامة وقاتلة وضارة بالبدن وضارة بالعقل وضارة بالمال وضارة بالدين، والكفار لا يسمحون ببيع هذا وقد كتب عليها ضار بالصحة. فلا يجوز للإنسان بيع هذه المواد ولا تعطيها. الخمر مشهورا عند العرب وجاء تحريمه بالتدريج، نزل اول ما نزل فيه ان الله تعالى فيهما اثم كبير ومنافع للناس عن الخمر والميسر، قال جل وعلا فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كان بعض الناس قالوا ما دام إثمه أكبر من نفعه فنتركه ولا نريد النفع الذي يشتمل على إثم كثير أكثر من النفع. ثم بعد فترة نزل قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان أحدهم إذا أراد أن يسكر سكر الوقت الذي يمكنه أن يصحو قبل دخول وقت الصلاة الثانية، وتركه كثير منهم حتى نزلت هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا انتهينا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي في الأسواق أن الخمر قد حرمت، ومن كان عنده شيء خرج به إلى السوق وأحراقه، يعني صبه في الطريق وتخلص منه. كان عند رجل خمرا لأيتام وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن مال الأيتام قد جعلها في خمر وأنه جاء بها للبيع، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فأمره بإراقتها وقال إذا جاءت الصدقات تأتينا، أي لأجل أن يعطيه للفقراء الذين هم في حال يتمن ما ينفعهم ويسد حاجتهم. كثير من الجرائم التي تقع والمشكلات التي تقع بين الناس منشأها السكر، وهذا مصداق قول الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. زملاء وأصحاب وأصدقاء قالوا نريد أن نلعب ورقة، وصاروا يلعبون لعبة الورق، فغلب أحدهم الآخر وهذا جيبه صار فاضي، ثم قاموا وتماسكوا وتضاربوا، فعرض أحدهم وتبعه الآخر بسكين وقتله. هذه قصة واقعية وحاصلة ونظائرها كثير. ثم أريد أن أسأل الذين يلعبون لعبة الورق ونحوها، هل هم عندما يلعبونها يقولون سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر؟ هل إذا أذن المؤذن تركوها وذهبوا للصلاة؟ أم أنهم غالب كلامهم السب والشتم واللعن والبذيء من الكلام، ويؤذن المؤذن وتقام الصلاة ويخرج الناس من الصلاة وهو يريد أن يكمل اللعبة؟ صدق الله جل وعلا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون عن هذه الأمور، عن الخمر والميسر؟ ثم قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليكن هم الإنسان هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان طائعا لله جل وعلا في كل ما أمر ومنتهيا عن كل ما عنه نهى، ومطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر ومنتهيا عن كل ما نهى. ومن ذلك هذه الأمور الأربعة، توليتم ولم تبالي بذلك فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. علمكم هذه الأشياء حرام، علمتم بأنها حرام، انتهى دوره. كل إنسان مرتهن بعمله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الله تعالى أرسل إليكم رسول وأنزل عليه القرآن، والقرآن قرأتموه والرسول سمعتم كلامه، وانتهى البيان، وحينئذ تتحملون مسؤوليتكم في المخالفة، وهذا لا يضر الله تعالى شيئا. أما بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه الخمر والميت حرمت بعد أحد السنة الثالثة، قالوا إن بعض الصحابة الذين قتلوا في بدر وفي أحد كانوا يشربون الخمر وكانوا يتعاطون الميسر، فما حالهم ما دام أنه جاء أن هذه الأمور رجس من عمل الشيطان؟ فهم ماتوا وفي بطونهم الرجس، فالويل لهم. فأنزل الله تعالى قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا. والله يحب الذين ماتوا قبل التحريم لا شيء عليهم. وأنتم أيضا أيها الأحياء ما عملتموه فيما مضى مسامحين، لكن بشرط أن تكونوا من الذين يعملون الصالحات ويتقون الله تعالى ويحسنون. فإذا كانت هذه الصفات فيكم فما مضى عفى الله عنك، لأن هذا قبل نزول الحكم بالتحريم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني شربوا وذاقوا أو أكلوا من مال الميت الذي انتهى انتهى، لكن نحن من الآن فصاعدا ما هو العمل؟ علينا أن ننتبه ونتوقف عن هذه الأمور، وعلينا أن نكون من أهل التقوى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، لأن حالهم دائما تقوى الله، يخافون الله جل وعلا ويراقبونه ولا يجرؤون على شيء مما حرم الله، ويعملون الأعمال الحسنة ثم اتقوا وأحسنوا، يسارعون إلى فعل الأعمال الصالحة التي ترتفع فيها حسناتهم. والله يحب المحسنين، الله تبارك وتعالى يحب المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الصنف من الناس يحبهم الله، وهؤلاء يمكن أن يوجدوا في أي عصر. ليس هذا مقتصر على الصحابة رضي الله عنهم، بل إنه يوجد في كل زمن. فأهل الإحسان هم الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه. تصور وأنت تعبد الله تعالى أن الله جل وعلا يراك وأنك تراه، ترى الله جل وعلا، فإنك حينئذ تستحي ولا تعمل شيء من المحرمات، وتسارع بقواعية وعدد وانقياد إلى فعل الأعمال الصالحة، لأنك تنظر إلى الله والله تعالى ينظر إليك. فإن لم تكن تراه فتيقن أنت أن الله يراك وهو فوق عرشه. الله تبارك وتعالى يعلم بحالنا ويسمع أقوالنا ويرى تصرفاتنا في ليل أو نهار، علينا أن نوقن بهذا ونستحي فلا نعمل مخالفة. هذا يرتقى الإنسان إلى درجة الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإحسان الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه، ويقرون بأن الله جل وعلا يراهم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الاستكران إذا فعل جريمة يعاقب عليها، نقول نعم هذا جب نعم، وقلنا أنه إذا قتل يقتل، وإذا سرق تقطع يده، وإذا تكلم بكلمة يؤاخذ عليها، لو قذف يطالب بذلك، لو طلق وقع طلاقه. يقول هل المعتمر طواف وداع؟ نقول الأولى له أن يطوف للخروج من الصلاة هذه مثلا، وإذا لم يطوف فإنه لا شيء عليه، أما الحاج فإنه يجب عليه طواف وداع. قبر الكعبة هل والدعاء والبكاء هل هو جائز أم لا؟ نقول أما الملتزم وهو ما بين الباب وحجر والحجر الأسود فالالتزام بهذا مشروع، وأما غيره من جهة الكعبة فليس مشروع، والالتزام هو أن يوصف الإنسان صدره وخده وذراعيه ويدعو. يقول لي ولد هنا في المملكة يعمل وأحب أن أعقد له في اليمن، هل لازم أخذ وكالة منه أم ماذا؟ نقول نعم إذا كنت تريد أن تنوب عنه في إبرام عقد النكاح فإنه يوكلك في هذا، ولا يصح من دون وكالة ما دام أنه بالغ عاقد، فيوكلك أن تقبل له النكاح من امرأة عندما يوجب لك وليها، فيقول الولي زوجت موكلة فلان فلانة، فتقول قبلتها لابن فلان أو لموكل فلان. هذا يقول أنوي أن أعتكف في المسجد الحرام، فهل لي الخروج من أجل الأكل خارج المسجد أم ماذا؟ نقول الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله، والمعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه مما لا يستطيعه داخل المسجد، مثل قضاء الحاجة، ومثل الأكل إذا كان لا يصل إليه، بمعنى أنه لا يسمح بإدخال الأكل أو ليس هناك أحد يستطيع أن يوصل إليه الطعام، فله أن يخرج ليأكل لكن يكتفي على قدر الحاجة، فإذا انتهت حاجته رجع ولا يتريث. أعمل في مكتب مختلف النساء والرجال وأنا رئيس لهذا القسم، فطلبت مني إدارتي مرات عديدة أن يعطوني، فقد طلبت من إدارتي أن يعطوني مكتب ثاني حتى يكون للنساء، ولكن الإدارة لا تعير كلامي أي اهتمام، وكذلك المهندسات في المكتب يقولون ان هذا ليس اضطراب، فاضطربت النقل من هذا القسم ولم يوافقوني، ونحن نعيش في بلد يبيح الاضطراب، فما حكم لا يجوز لك ابحث عن عمل اخر لا تعرض نفسك فيه الفتنه ولا تكون مسؤولا عن عمل مثل هذا، واذا كان صاحب العمل لا يقبل بهذا لا طاعه لمخلوق معصيه الخالق. حلق اللحية حرام أم لا؟ نقول بل حرام، اللحية يجب إعفاؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ومنها عن حلقها، وصف الحلق لها بأن التشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، والإنسان إذا أراد أن يقلد فإنما يقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، من العز والفخر للإنسان أن يكون متأتيا به، ومن العيب والعار والشماتة أن يقلد أعداءه الأنداد الأرادل، والعقل دائما ينشدون الكمال، والكمال إنما هو بالتأتي بأهل الكمال وليس بالتأتي بأهل النزالة والرذالة والرذيلة. يقول ما حكم من أحرم ولبس على الإحرام الجلابية إلى جدة وأراد أن يذهب إلى المدينة لأجل أن يحرم من أديار عدن، هل عليه هذا شيء؟ الإنسان إذا أحرم ودخل في النسك فإنه يلزم أن يتم مناسك العمرة أو الحج الذي تلبس به، وحينئذ لا يجوز له أن يلبس مخيطا، لأن المخيط من المحرمات على الرجال، والمخيط هو ما كان يلبس على هيئة مخيوط. وليس بحاجة إلى أن يذهب إلى أديار علي أو غيره، إنما هو أحرم من ميقاته الذي مر به وهو في الطائرة أو غيرها، وحينئذ هذا الإحرام كافي، إنما عليه أن ينزع المخيط الجلابية كما قال وأن يكمل مناسكه، وعليه فدية رفق شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف طعام أهل بلد من الرز والقمح. يقول: هل من فتوى لأهل السودان بالإحرام من جدة؟ الذي يظهر لي أن من يأتي من جدة غرب نصا أن له أن يحرم، فإن كان بعض أهل العلم يقول إن يلملم والجحفة أنها داخلة في البحر أكثر من جدة، وإذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزم أن يحرم قبل أن يحرم، وهذا هو الأحرم. كلما بدأت في الصلاة أجد أمامي بعض المعاصي والفواحش التي كنت قد ارتكبتها قبل التوبة، فماذا أفعل؟ هذا الشيطان عدوك يريد أن يغويك، فلا تستجب له، وانفخ عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، واشتغل بما تقرأ واصرف ذهنك عن هذه الأمور، لأن الشيطان عدو لابن آدم، وإذا رآه متجه إلى العبادة يتألم ويخشى أن تدخل الجنة، وهو لا يريد أحد من أولاد آدم أن يدخل الجنة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه يكونوا من أصحاب السعير، أي أنهم يروحوا معه. لهذا إذا رأى واحد من ذرية آدم يسجد يتحسر ويقول: يا ويلي أمرت بالسجود فعطيت، فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. يقول: ماذا يوجد داخل الكعبة؟ ما يوجد شيء، كعبة ما فيها شيء، لا نعبد الكعبة ولا ما بداخلها، نحن نعبد الله تعالى في هذا المكان الذي هيأه لنا، هذا أقدس مكان في الدنيا، أقدس مكان على وجه الأرض، اختاره الله تعالى لعبادة معينة، الحج والعمرة، يطاف به وحده، لا يوجد في الدنيا مكان آخر يطاف به عبادة لله، فلا يطاف القبور ولا يدعى أصحابها ولا يذبح لها، وهذه الكعبة لا تدعى، والطواف بها إنما هو عبادة لله جل وعلا، فنتعبد بالطواف في هذا المكان كما نتعبد بالصلاة في أي مكان، وكما نتعبد بالزكاة عند إخراج المال، وكما نتعبد بالصيام ونحو ذلك من سائر أنواع العبادات. تكون عبادة لا كثيرة، كيفية عبادة الطواف هي أن نطوف سبعة أشواط في هذا المكان، لو نقص خطوة لا يعتبر. أما قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا توجيه للرجل والمرأة إذا حصل بينهم سوء تفاهم، أنهم لا يوسعون الخيال، حتى المشادة بينه هو يا زوجته فلا يوسع الخيال، فيصير يسب ويشتم يتوعد، أو أنه يباشر بإلقاء الطلاق عليها فيما سبق في الأيام الماضية والسنوات الماضية، كان بينكم وئام انسجام وتعالف تراحم وتواد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فلا يمكن إنسان بالسباب والشتائم عند ما يحصل أدنى خلاف، وإنما عليه أن يتذكر ما بينهم من الفضل، والمرأة ينبغي لها أن تتذكر ما يقدم لها زوجها من الإحسان والإنفاق والرعاية والحفظ والصيانة والإعفاف، يكون الإنسان متسرعا في إلقاء التهم وإغراض القول، وإنما عليه أن يتقي الله كل منهما مع الآخر، إنسان مسافر أتى على جماعة في بلدهم يصلون جماعة العصر فنوى به العصر ثم بعد ذلك صلى الظهر، ما الحكم؟ أقول يجب الترتيب بين الماضية والحاضرة. لو أنه نوى بها الظهر صحيح، ثم بعد ذلك قام وصلى العصر كان عمله الصواب، لكنه الآن صلى العصر قبل الظهر فلا تصح، حينئذ عليه أن يعيد صلاة العصر، لأن ما صلاه هي قبل الظهر والعصر إنما هو بعد الظهر. يقول هل بالنسبة للخمار هو فريضة على النساء أقصد تغطية الوجه؟ نقول نعم، يجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين، يجب على المرأة أن تغطي وجهها وتغطي كفيها وقدميها، ولا يخرج من بدنها للرجال الأجانب شيء. جاءت الآيات والحديث في هذا. الله تبارك وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخره. ذكر زينتين، زينة ظاهرة وزينة تظهر. الزينة الظاهرة هي التي لا يمكن المرأة أن تخفيها، وهي الأولى التي قال عنها جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهذه لا تتمكن المرأة من إخفائها، ومثل لذلك الصحابة رضي الله عنهم بالطول والبدانة. فرضت أن المرأة ملابس واسعة وسافرة وضافية على جميع بدنها، أما ما يمكن إخفاءه من الزينة فيلزمها، ولهذا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمار على الرأس ويضرب بها على الجيب كثر ما بينهما وهو الوجه. الشيء كان معروف عند العرب، ولهذا كانت نساء العرب تنتقد، يعني تلبس غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، ولهذا منعت المحرمة منه لأنه مخيط على قدر البدن. ولما نزلت آيات الحجاب عمدت نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم إلى مرضهن فشققنا وخرجنا متلسعات كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرف. يقول ابن عباس رضي الله عنه في وصف نساء الصحابة لأنهن يلبسن أكسية غليظة ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، يكون عليها رداءها فتغطي جميع بدنها وكل وجهها وتترك فتحة لعين واحدة حتى أنها تعبر الطريق لا تسقط بحفرة أو حجر أو نحو ذلك، لأن الأكسية التي معهن غليظة لا تستطيع أن ترى من ورائها. وفي حجة الوداع تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا هو عمل من نزل عليهن القرآن، قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن أصحاب الأمراض القريبة القلوب المريضة. وعلى المرأة أن تغطي جميع بدنها ولا يجوز لها أن تكشف ذلك. وأما ما ورد أن المرأة عورة كلها إلا في الصلاة إلا وجهها في الصلاة، فإن هذا في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، إذا كانت تصلي في بيتها في حجرتها مغلقة عليها بابها لا يجوز أن يخرج من بدنها شيء إلا الوجه، يجوز أن يخرج. وليس معنى هذا أنه يجب كشف الوجه، كما يظن بعض النساء أنها إذا أرادت تصلي أو تطوف لازم تكشف وجهها، هذا خطأ. بل إنها لو كشفت وجهها في بيتها صحت صلاتها، وإذا غطت فلا شيء عليه. أما إذا كان عندها رجال أجانب كما هو الحال في الحرم فهي ذمها أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها أن تكشفه في الصلاة وفي غيرها. السؤال ما هو واضح، لكن يقول هل يوجد حديث أو آية قرآنية حتى يتسنى الخشوع قبل إلى القلب؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حافظ، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون. اشتريت بضاعة دفعت ثمنها، قالت صاحب البضاعة أن يزيدني واحدة، وافق هل يجوز؟ يقول نعم، إذا أراد أن يزيد هذا حقه، تريد أن يتبرع لك ما في شيء. يقول هل لعب الورق للتسلية دون مقابل من الميسر؟ نقول هذا تعليم وتدريب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يضربون الطجانة على اللعب بالجوزي والبيض والكعاب ونحوها، لأنه إذا تعلم وصار ماهرا في هذه اللعبة صار يتعامل بها بعوض. أنا أسافر في الطائرة الساعة الخامسة وتصل الساعة السابعة، فهل أصلي بالطائرة وماذا عن اتجاه القبلة؟ نقول نعم عليك أن تصلي، أدام أنها لا تصل إلا بعد طلوع الشمس يجب عليك أن تصلي ولا أنت في الطائرة. وأحيانا يوجد أماكن في الطائرة عند الأبواب أو يخصص أماكن فيها للصلاة فتستطيع أن تصلي فيها، وإذا لم تجد مكانا فتصلي وأنت على مقعدك، تحاول أن تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام وإذا تيسر لك، وإذا كانت طائرة انحرفت فلا شيء عليك، وتومي بالركوع والسجود. قال لي أن أوزع جزء من زكاة المال لإخواني وأهلي وهو ما يقارب النصف. يقول إذا كان إخوانك فقراء لك أن تعطيهم، وكونك تدفع المال إليهم أولى لأن تكون صدقة وصيلة، ما إذا كانوا أغنياء فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، وأما أولادك ونسلك وزوجتك فلا تعطيهم من الزكاة، إنما تعطيهم من باب النفقة والإحسان والتبرع. هذا سائل إنه قد استمنى في نهار رمضان قبل 10 سنوات وقد تاب فاستكشف التوبة، نقول عليك أن تقضي هذا اليوم مع التوبة، يلزمك قضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه ما ذكر. طلبت إجازة من رئيس في العمل لأداء العمرة ولم يعطني إذن ولم يمنعني وقال الأمر إليك اذهب أو لا تذهب، إلا أنني ذهبت، فما الحكم؟ العمل مؤتمن أنت عليه وأنت أخذت الأجر مقابل ما تعمل، فإذا حصل لك الإذن حينئذ لا شيء عليك، وإذا لم يحصل لك الإذن فإنك تعتبر بهذا قد قصرت في عملك، ومالك الذي تأخذه مقابل مدة غياتك يعتبر مالا سحتا لا يحل لك. بدأت طواف العمرة قبل أن أحاذي الحجر بخطوات قليلة، ظن مني أن يحاذيه، واحتسبت هذا الشوط الطواف شوطا، فهل الطواف صحيح؟ أقول نعم صحيح، لكن اشكال لو أنك بدأت الطواف بعد الحجر، أما كونك تبدأ قبله فالأمر يسير لأنك بعد قليل ثم تحاذي الحجر، أما لو أنك بدأته بعد أن تجاوزت الحجر الشوط الأول لا يعتبر، وحينئذ تكون أبديت 5-6 حكم من يحجزون أماكن داخل الحرم لأشخاص من خارج الحرم خاصة مقابل منافع مادية ومالية؟ هذا العمل محرم ولا يجوز، وتكلمنا عنه قبل هذه المرة وقلنا إن هذا من العمل الذي يعتبر من كبائر الذنوب، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عجوا من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام، وهو مال يملكه الإنسان. أما أن الإنسان يحتكر الحرم ويحجز أماكن فيه يأخذ مقابل ذلك أجرا يؤجر الحرم على الناس، هذا من أقبح الأعمال وهو عمل محرم، والمال الذي أخذه مال حرام. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يتأدب بأداب الحرم، ولا يظن أن الحرم مجال للعبث أو مجال للتجارة، هو تجارة مع الله، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فإذا أنك أتيت لتصلي في الحرم ووضعت سجادتك في مكان ثم خرجت لعارض من وضوء او طواف او نحو ذلك ورجعت، فانت احق بهذا المكان من غيره، ولا يجوز لاحد ان يجلس على سجادتك. اما انك تأتي بسجاد وتضعها وتؤجرها على الناس ونحو ذلك، فهذا العمل ايضا عمل محرم ولا يجوز. أملك سيارة ولكن أبيعها بعد فترة قصيرة شهرين أو خمسة وأشتري واحدة أخرى، فهل عليها الزكاة؟ نقول إذا كنت اشتريتها لأجل التجارة فيها، فأنت تبيع وتشتري السيارات، تشتريها لأجل أن تبيعها بربح ونحو ذلك، فهذا من عروض التجارة، وحينئذ ففيها الزكاة. أما إذا اشتريتها لأجل أن تستعملها ثم طرع لك أن تبيعها لأنك لا تريد هذا النوع أو تريد أن تبدلها بأخرى لكي تستعمل الأخرى، فلا زكاة فيها. فما تجب الزكاة على الذهب المستعمل للزينة ولكن يستعمل لفترات متباعدة، أحيانا سنة ونصف وأحيانا أقل من سنة،